الحمد لله الذي جمع كنا على مهمة من أعظم المهمات، وهي ما يتعلق بشأن الأمهات في تربية الأبناء والبنات وإقامة أسس الوعي والفهم عن الله، بل وأسس الخلافة عن الله تعالى في أرضه عبر الأسرة، مساندة ومساعدة لها المدرسة، حيث يتلقى الأبناء والبنات في المدرسة حصة ونصيبا من أخبار الوحي الكريم والفقه في الدين العظيم والسنة الغراء وآداب المصطفى أبي الزهرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبذلك مع ما يتلقون من معلومات أخرى في مختلف المواد يتهيئون للقيام بدور من أدوار الخلافة عن الله تعالى في أرضه. ومعنى الخلافة عن الله تعالى في أرضه إقامة منهاجه الذي ارتضاه وبينه فيما أوحاه إلى نبيه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ختم به النبوة والرسالة وجعله سيد أهل البيان والدلالة عليه الصلاة والسلام. وذلكن أن كل عمل وكل مسار وكل حركة في الحياة تخالف هذا المنهج الإلهي فهي سبب فساد الإنسان وحاله ومجتمعه ودنياه وآخرته. فما يحصل فساد ولا شر ولا خروج عن الحبور والخيور للإنسان إلا بمخالفة لمنهج الله تعالى في قول وفعل ونية. فالقيام على ما يحب الله في الأفعال والنيات والأقوال هو الخلافة عن الله تبارك وتعالى في أرضه، تتم به العمارة للأسر والديار والمجتمعات بمختلف مرافق حياتها وأعمال حياتها وشؤون حياتها في المهن والحرف والأعمال المختلفة، ويكون إحسان العامل لعمله في مهنته في حرفته في زراعته في تدريسه في وظيفته أي وظيفة كانت في صناعته في خياطته إلى غير ذلك، مع القيام بالدور الأصيل وهو الدور في الأسرة الدور في البيت، قيام الإنسان في بيته بما يقوم على الرحمة والألفة وإدراك أننا عبيد لإله خلقنا لا عبثا ولا لعبا. يقول ربنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق من هذا العبث. أيتها المؤمنات حضرتن الآن فأحضرن قلوبكن، لأن المهمة في هذه الخلافة عن الله تعالى تتعلق بيومياتكن وما يجري في دياركن، وخصوصا فيما يتعلق ببناتكن الدارسات وبأبنائكن كذلك. هذه الصلات والأعمال واليوميات وما يصدر منكن من أقوال وأفعال له التأثير الكبير على حسن المسير أو سوءه، وعلى الاستقامة على منهج الله أو المخالفة له، لأننا أمام مؤثرات ومتغيرات في الحياة ودواعي مختلفات تؤثر على صغارنا وكبارنا. فإذا لم يكن زمامنا خصوصا الآباء والأمهات مزموما بالاتباع للحق ولرسول الحق محمد عليه الصلاة والسلام فيما جاء به عن الله تعالى، تدخلت المؤثرات علينا في فكرنا، في نياتنا، في مقاصدنا، في نظرتنا للحياة، في أعمالنا، دخلت فأثرت علينا فانحرفنا. وإذا جاء الانحراف جاء الانجراف وراء المساوي والشرور والآفات والمفسدات، حتى ربما عاشت المسلمة في بعض نواحي حياتها عيشة الكفار، عيشة الأشرار، عيشة الفساد، عيشة من لم يؤمن برسول الله محمد حبيب الخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا من تأثير العوامل عليها في حياتها مع غفلتها وعدم تسليمها الزمام للحق وخير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال ربنا فيما يقضي وفيما يحكم بيننا من أحكام، يقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يقول الله تعالى: إنما أعطينا الإنسان من حرية واختيار فهو فيما أبحنا له، في غير ما قضينا وقضى رسولنا، أما ما أوجبنا وأوجب رسولنا وحرمنا وحرم رسولنا ليس لأحد اختيار، ليس لمؤمن ولا مؤمنة في أي زمان ولا في أي مكان، ما أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، في القراءة الأخرى أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما لهم ذلك قط. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تولوا وهم معرضون. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهنا نعلم في واجب الأسرة مهمة كبيرة تتعلق بتنشئة الأبناء والبنات من بداية الأمر. ومعنى من بداية الأمر؟ من النية، من عند الزواج نفسه، ثم من عند الحمل والشعور بالحمل، ثم من عند الولادة وأيام الصبا، ثم من عند سن التمييز. وكلها مراحل تتوجه علينا فيها مسؤوليات، في كل مرحلة مسؤوليات تخصها أكبر وأوسع من المرحلة السابقة، وكل أداء للواجب في مرحلة يساعد على اجتياز المرحلة الثانية بحال جميل، وكل تقصير في مرحلة من هذه المراحل يؤدي إلى تعب في المرحلة التي بعدها وإلى مشقة في القيام بالأمر. فالمرحلة الأولى مرحلة الزواج يجب أن تتم بالنيات الصالحات وبإدراك المهمة في الحياة. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مودة ورحمة وسكون قلب يقوم على التعاون على مرضات الله تبارك وتعالى في تكوين أسرة في المؤمنين صالحة يخرج منها نسل يريدون على الحوض المورود يوم القيامة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وعلامة ذلك أن لا يصحب زواجهم مخالفة للشرع، لا من الأقوال السيئة ولا من الحركات البشعة الخارجة عن الحياة، ولا يكتنف زواجهم ذلك دخول الرجل على النساء الأجانب ولا ظهوره أمامهن مع زوجته، لا آخذا بيدها ولا ملقما لها ولا شيء من ذلك، من تلك العادات الكافرة الخبيثة المواردة من قبل النصارى واليهود، لا بل من شرار اليهود والنصارى، وليس من كل اليهود والنصارى، شرار اليهود والنصارى، والساقطون فيهم هم الذين يعملون هذا، وفيهم أسر لا ترضى بهذا ولا تسمح لأولادها بفعل هذا لما بقي عندهم من الفطرة أو من أثر ما كان من بلاغ الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. فكيف يتبع مسلم مؤمن شرار اليهود وشرار النصارى وفسقة الكافرين المنحطين والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ فهنا دواخل دخلت على الأسر أخرجتها عن المنهج الأنور الأطهر، وربما كان ذلك بخديعة خدع بها، فتصير البنت وتصير الابن آخذا لها بفرح وربما افتخار واعتزاز، وهي تسلب عليه أغلى شيء عنده، وهي تخرجه عن أكرم مكانه وأعز مرتبة، وهي ترمي به إلى هاوية وهو يفتخر بها وهو يعتز بها وهو يعملها كأنه طائر بين الأرض والسماء فرحا بهذا العادة، بهذه العادة الخبيثة السيئة المخالفة لشريعته، المخالفة لدينه، المخالفة لقيمه، المخالفة لتراثه الطيب من سلفه الأكرمين والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه المرحلة الأولى تأتي فيها عند إدراك الحمل، النية في الحمل، النية في الولد، أعمال الوالد والوالدة أيام الحمل، ما يسمع من تحاور بينهما، من كلمات تصدر منهما، نوع الأكل الذي يأكلونه وصلاحه من جهة الحل ومن جهة الطهر ومن جهة الفائدة الحسية والنوعية الغذائية أيضا، ما يتناولون ويأكلون من هنا ومن هناك، مؤثرات وعوامل على هذا الحمل، ما يسمعه أيام الحمل من أمه ومما الأصوات التي تسمعها أمه في البيت وخارج البيت، ما كان منها طيبا، ما كان منها قرآنا، ما كان منها ذكرا، ما كان منها صدقا مؤثر على هذا الحمل. ومن جملة العوامل التي تبني شخصية هذا الحمل ابنا كان أو بنتا، ثم بعد ذلك ومرور مدة الحمل تأتي مرحلة أخرى من بعد الولادة، هنا أيضا تكاثرت واتسعت الواجبات والمهمات من الأب والأم نحو هذا الولد بعد أن نفخ الله فيه الروح وكون ذاك الجسد كاملا ببصره بسمعه ببشره بشعره بلحمه بدمه بعظامه، ونفخ فيه من روح جل جلاله وتعالى في علاه ويسر السبيل حتى أخرجه إلى عالم الأرض. هنا يأتي دور تقويم الوجهة والنيات الصالحة والأعمال المرتبطة بالسنة التي من أولها عند بعد خروجه وقطع سره أن يؤذن في أذنه اليمنى، يقام الصلاة في أذنه اليسرى ربطا له بالله ورسوله في أول مراحل عمره، وأن يختار له الاسم الحسن، لا اسم فاسق، لا اسم كافر، لا اسم فاجر، لا اسم شرير. ينظرون أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء الصالحين، ويختارون له الاسم الحسن وهو من حقوقه عليهم، ثم تحنيكه، وفي تحنيكه تسمية الله وذكره وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم طلبوا الصالحين والأخيار أن يحنكوه، أن ينظروا إليه، أن يقرؤون عليه، أن يقرؤوا عليه، أن يدعوا له، أن ينظروا إليه. هذه مهمة من المهمات في أول النشأة، ثم إرضاعه من الحلال وتقديم لبن الأم على أي طعام غير ذلك، وأن لا ترضعه إلا بسم الله، وأن لا تشتغل أثناء رضاعه بتفرج على مناظر سيئة ولا بغيبة على أحد ولا بنميمة في البيت تكلم بهذا أو ذاك، ولكن تشتغل أثناء رضاعه بذكر الله أو بتلاوة كتاب الله أو بشيء من الخيرات والكلمات الطيبات التي يسمعها هذا الطفل، فإنها مؤثرات عليه، كما سمعنا سنية الأذان في أذنه، نسمعه الأذان وهو في بداية العمر، لا ننتظر منه أن يجيب الأذان ولا أن يقوم يصلي، ولكن نحشو أذنه ولب وعقل وذهنه بكلام باسم الله واسم الرسول عليه الصلاة والسلام. تبدأت هذه المرحلة إلى وقت بلوغ سن التمييز، فإذا بدأ التمييز كان الأمر هنا موجها بشكل أكبر، بشكل أكبر موجه إليه عليهم أن ينشئوا عنده المعرفة الصحيحة بالله وعظمة الله ووجود الله وأنه خالق كل شيء وبيد ملكوت كل شيء. بل ينبغي من حين أن يبدأ بالنطق أن يذكر له اسم الله ليتعود لسانه ذكر الحق سبحانه وتعالى والنطق باسم الحق ورسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا تستمر شؤون هذه التربية من عند سن التمييز بأنواع من تعليمه الآداب في أكله، وبعد فطمه تراه يشتهي أكل الطعام دائما لا ينتهي، فعلموه الأكل باليمين والبسملة حتما بكل حين، ولا يبادر قبل أكل صاحبه، ويأكل العيش الذي بجانبه، ويمضغ اللقمة مضغا محكما، ولا يسارع أو يوالي اللقما. وهكذا ما يتعلق بآداب الطعام والشراب، تعليمه الأكل باليمين والشرب باليمين والبسملة، وأن لا يأكل إلا وهو قاعد، وكذلك أن لا يشرب إلا وهو قاعد، وكذلك حمد الله بعد الطعام وبعد الشراب. ونعلمه أن لا يسابق غير ولا من ولا يتقدم على من هو أكبر منه، نعلمه احترام من هو أكبر منه من بداية نشوئه، ثم يتهيأ بعد ذلك للمدرسة وللذهاب إلى المدرسة. فإذا تهيأ الابن أو البنت للذهاب للمدرسة اخترنا لهم المدرسة التي لا تسلب عليهم أخلاقهم، والتي تزيدهم نور، والتي تربط بين العلم والسلوك. اخترنا لهم المعلمين، اخترنا لهم المعلمات. فإذا اخترنا لهم المدرسة التي رأينا فيها الخير لهم، واصلنا أدوارنا في مساءلتهم عما يدرسون وعما يتحفظون وعما يأخذونه في المدرسة، فمهمة الأم أن تتفقد بنتها في المدرسة وتأتي إلى المدرسة من وقت لآخر تسأل كيف حالت ابنتها وكيف استقامتها وكيف استفادتها مع ما تقوم بيوميا في بيتها من مساءلة البنت إذا رجعت، ما درسوكم اليوم، ما قرؤوكم اليوم، ماذا عليك من الواجبات، ماذا تعلمت من الآداب. فذلك دور مهم، بإضاعته تضيع كثير من آثار المدرسة ومن فائدة المدرسة أمام هذه البنت التي لا تجد أما ولا أبا يسألونها عما كان وعما تعلمت وعما تلقت، وربما مر العام الدراسي ما وصلوا يوما إلى فصلها الذي تدرس فيه، ولا سألوا عنها المديرة، ولا سألوا عنها المدرسات التي يدرسنها، فيكون نوع من الإهمال في شان هذه البنت وعدم المبالاة بوضعها وحالها. فإذا كان هذا مع أنهم في البيت أيضا لا يسألونها ولا يتخبرون عنها ولا يشجعونها على المحفوظات الطيبة وعلى كتابة الواجبات، كان إهمالا كاملا في شان هذه البنت. تبدأ تأثراتها حينئذ بمن حواليها من الصاحبات من الصديقات وسط المدرسة، وقد يكون فيهن الشاذة أو المخالفة أو المضيعة للأداب، فيبدأ سراية ذلك إلى هذه البنت، والأم في غفلة والبنت في غفلة، بل ربما سلموها بأنفسهم ليأخذ زمامها برامج في التلفزيون غير صالحة غير حسنة غير قائمة على نظرة صحيحة في الحياة، غير قائمة على إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فتعلمت منها كلمات وأفعال ونظرات وأفكار، فأثرت في شخصية هذه البنت وفي نشأة هذه البنت أو الابن كذلك. أيتها المؤمنات، هذه مهمات وواجبات وأدوار في الخلافة عن الله وفي المسار في الحياة، لا تتغافلن عنها، لا تهملنها، لا تتساهلن فيها. فما مهمتكم وما دوركم في الحياة إذا أهملتن هذه الواجبات وسقيت البنات وسط دياركم من سموم الكفار والأشرار والفساق على ظهر الأرض، وانقطعن في كثير من شؤون حياتهم عن نور الوحي، عن نور السنة، عن نور الهدى الذي جاءنا من الله تعالى. فما قيمة الأم وما دور الأم وما دور الأب؟ بئسة الأم وبئس الأب إذا سقوا أولادهم السموم وقطعوهم عن سنة النبي المعصوم وعن أنوار الحي القيوم جل جلاله وتعالى في علاه. مهمات كبيرات أساسيات في الحياة يجب أن نقوم بها في شان هؤلاء البنات، نتعاون فيها الزوج مع الزوجة، الأم مع الأب، مع الأعمام، مع الأخوال، مع الأخوان الصغار الكبار، الأخوات الكبيرات، نتعاون بهم ومعهم على من بعدهم من إخوانهم الذين هم أصغر منهم، ليتكامل العطاء والأداء والدور والتنبيه والإرشاد، ولنحافظ على السلوك ولنصونهم من سموم وأفاعي العداء للشريعة وللدين وللسلوك القويم. أيتها المؤمنات، بهذا التعاون، وقد يصادف بعض الرجال إهمالا من الأم، فواجب عليه أن يحركها في هذا المضمار وأن يحرك فيها شعورها فهمها. وبعض الأمهات تصادف أيضا رجل هو يغفل عن مهمته نحو بنته، يغفل عن مهمته نحو ولده وعن تربيتهم، فواجب الأم بعقلها وبحكمتها تحرك فيه ضميره، تحرك فيه شعوره، تحرك فيه إحساسه، وتتذاكر معه في أن عليه مهمة غير الأكل، غير الشراب، غير اللباس. نتساعد وإياك على تقويم فكر البنت، سلوك البنت، أخلاق البنت، صلة البنت بربها، بنبيها، بآخرتها، فكرها الإيماني. خلنا نتساعد عليه، نقيم بنت تقوم مقامها الطيب في أسرتها، في أسرة إذا انتقلت إلى الأسرة بعد الزواج، وفي مهمتها في الحياة إن ارتبطت بمهنة أو بحرفة أو بعمل أو أساسيات المهن والحرف، وهو أنها ربت بيت تقوم بحوائج البيت وما تحتاجه الأسرة وسط البيت، بما يحقق السكينة والسكون الذي ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه لتسكنوا إليها. فيكون ذلك السكون للزوج وللأبناء والبنات بحسن الخدمة وسط البيت والقيام بالمهمات هناك. فنعدها لذلك بتعاون الأب والأم على هذه المهمة العظيمة، وتذاكرهم لواجباتهم، تذاكرهم لمهماتهم، تذاكرهم للقيام بهذه المسؤولية التي قال عنها خير البرية: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولقد كان بيت الزهراء عليها رضوان الله تبارك وتعالى نموذجا شريفا كريما في الأسرة الكريمة، للأسرة الكريمة في القيام بالخلافة عن الله تعالى. فهل قرأتن سيرة الزهراء؟ وهل قرأتن كيف رباها أبوها؟ فهي في بيت أمها خديجة، ثم توفيت أمها خديجة بعد أن جاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعشر سنين، وكانت السيدة فاطمة في السن السنة الخامسة من عمرها حين نزول الوحي، ثم كانت وقت وفاة أمها في السنة الخامسة عشر عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ثم هاجرت في هذا السن إلى المدينة المنورة، ووصلت إلى عند أبيها، وبعد وفاة أمها ثلاث سنين كانت القائمة بالدور وسط الأسرة وهي في هذا السن، وكانت تتولى خدمة أبيها وخدمة أخواتها وسط البيت عليها رضوان الله تبارك وتعالى. تولت الخدمة التامة لوالدها حتى سماها أم أبيها، ويقول لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم أبيها عليها رضوان الله تبارك وتعالى، وهي بضعة منه مخصوصة بخصائص ومزايا. فانتقلت إلى المدينة، وفي السنة الثانية تزوجت بعلي بن أبي طالب، وبدأ تكوين الأسرة المباركة. فقامت بعد دعوات من النبي في ليلة الزفاف، وبعد مظهر من الاعتدال والتوسط في أمر المعاش والمظاهر، زودها أبوها عليه الصلاة والسلام بمطهرة لأجل الوضوء، وبرحاء من أجل الطحن، وبفراش من جلد وحشوه من ليف، ووسادة حشوها ليف من ليف النخل، حملها إلى البيت الذي انتقلت إليه وزودها بالنظرات والدعوات والتوجهات والتحسينات، وقامت الأسرة المباركة في تلك الليلة على هذا النور والاتصال بالعالم الأعلى، وتكونت الأسرة. وفي السنة الثانية من الزواج ولد الحسن، وفي السنة التي بعدها ولد الحسين، وتبعته زينب، وتبعته أم كلثوم. في خلال هذه السنوات ولد هؤلاء في حياته عليه الصلاة والسلام، وترعرعوا بين يديه وفي حجره الكريم، ورباهم، وهو الذي أذن في آذانهم وأقام الصلاة في آذانهم، وهو الذي حنكهم بريقه الكريم وبالتمر الذي لينه لهم بريقه وحنكهم به، وهو الذي كان يأخذهم معه إلى المسجد، وهو الذي كان يستصحبهم إلى محرابه وإلى منبره عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كان يتردد عليهم، وهو الذي كان يضعهم على ظهره ويضعهم على كتفه، وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يلاعبهم ويربيهم، وهو الذي مع محبته لهم وقيامه بتربيتهم، لما تناول ولده الحسن تمرة واحدة من الصدقة جاء ويقول كخ كخ كخ، وأدخل الصبع الكريم ونتف التمرة من فم الحسن حتى لا يتلطخ بأثر تمرة من لا تحل له، وخرجها ويقول كخ يا بني، أما تدري أن لا نأكل الصدقة إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، وأخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم، ولم يتردد في ذلك. أقامهم على تلك البنية الكريمة في التربية، ورباهم على ذلك تلك الآداب، وكان في تردد جبريل عليه يشاركهم في النظر إلى هؤلاء الناشئة وتربيتهم، ولا حتى ما كان يقومان في بعض الأحيان وقاما في موقف وأخذ يتبارز الحسن مع الحسين ليسرع كل منهما صاحبه، ولم يدروا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إيهن يا حسين، أقول إيهن يا الحسن، خذ فقالت له السيدة فاطمة تغري الكبير بأخيه الصغير، قال لا ما قلت ذلك إلا وجبريل يقول إيهن يا حسين دونك الحسن، قال فلما قال جبريل كذا وقفت مع هذا من أجل يتعادل الأمر. فيشاركهم في لعبتهم في الصغر جبريل أمين الوحي عليهم الرضوان، كم يتنزل في تلك التربية من نبرات الله وإمدادات الله، فتكونت تلك الأسرة المباركة. وجاء هؤلاء الابنان، وولد محسن ومات صغير، ولكن بقي بعد زينب وأم كلثوم، وكان لهما شان في تاريخ هذه الأمة وفي مسلك الصالحين ووراثة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن إن كانت الأذهان خالية عن تصور هذه الخيرات وذكرها وإعظامها، وحشيت أخبار الممثلات الساقطات الهابطات، فكيف تكون التربية؟ كيف يكون الدور؟ كيف نربي الأبناء؟ كيف نربي البنات؟ مهمات أيتها المؤمنات علينا، يجب أن ننتبه منها، يجب أن ننظر إليها، يجب أن نتساعد عليها. فالمدرسة لها دور، إن اكتنفه توجه الأمهات والآباء تم الدور وكمل، وتهيأ الناشئة لأن يكونوا أفراد صالحين في المجتمع وعناصر طيبة يستقى منها الخير نافعة في مجتمعها، في بلدها، في زمنها، في حياتها، في عمرها، في الأمة. وإن لم يؤدي الدور الأسرة، لم يستفد الطالب من المدرسة ولا الابن ولا البنت، وإن كانت المدرسة طيبة، فكيف إذا كان أيضا في المدرسة نفسها خلل في التربية أو إهمال في القيام بالواجب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيجب أن نتربى بالتربية، وبحمد الله يجدون في مثل هذه المدرسة أذكار يتعلمونها للأكل، للشرب، للقيام، للنوم. إذا وجدوا أسرة طيبة صالحة راعوهم بذلك، قامت التربية على ما كان يربي عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأهل بيته والأسر الذين عاشوا في مجتمعه الشريف المبارك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يعود الأطفال، وكان كل يوم يقول للحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول إن هذه تعويدة بكم إبراهيم، كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، وإن يعوذكما بها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان يعلمهما الأذكار ويعلمهما المكارم والقيم. يقول الحسن وقد توفي جده وهو في 8 من العمر عليه رضوان الله، يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. كيف تعلم منه شأن الحياة، تعلم منه شأن الخلق الكريم وهو في السن المبكر. وكان يلقي إليه جده هذه التعاليم وهذه التنبيهات على هذه القيم وهذه الأخلاق والمعاني. ويقول إن مما أدرك، ويقول أيضا أخذ عن جده صلى الله عليه وسلم، يقول حفظه صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ابتعد عن الشبهات، ابتعد عن مواطئ، عن مواطئ الغرة ومواطن التجري، وخذ بالأحوط، وابعد عما يريبك وعما يداخلك من الشك والريب إلى أمر واضح بين لا ريب فيه ولا شك. فكذلك رباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهكذا ينبغي، ونلاحظهم في ذلك آدابهم وأخلاقهم. الحمد لله اللباس أيضا الذي رتب على البنين والبنات لباس متصل بالسنة، متصل بالهدي النبوي. حافظي عليه يا أم، حافظي عليه، لا تحولين أستاذية محمد صلى الله عليه وسلم وابنته الزهراء بأستاذية المفاسقات الممثلات البرامج الساقطات الهابطات. أستاذنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فحافظي على هذا. والبنين قدوم يلبسون لباس السنة من القميص الذي كان أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنات كذلك رتبنا لهم أن يلبسن اللباس بهذا اللون الأخضر للصغيرات منهن، ويكون ساترا كاملا، ويكون فضفاضا لا ضيقا، ويكون سابغا لا قصيرا كما حصل من بعضهم في خلال بعض السنوات الماضية، وقالوا إنه حصل كذا وأنه غير مقصود. قلنا: لا يمكن أن يكون مقصود ولا غير مقصود. ما لبس بما لا يليق فهو لا يليق ولا ينبغي، بل ينبغي أن تتعلم الحياء والحشمة من الصبا ومن الصغر، ونعلمهن ذلك. فلنلاحظ الأسرة كما واجب المديرة وواجب المدرسة تلاحظ أيضا أزياء البنات التي يحضرن. أما إذا بدأت تكبر ووجب عليها الستر فالشان أكبر وأعظم وأخطر، فلا يجوز أن تبدي شيئا من زينتها ولا أن تظهر شيئا من جسدها في الشارع وأثناء خروجها إلى المدرسة ولا أثناء رجوعها. ويكون زيها الداخلي الذي يكون عند النساء وفي المدرسة زي حشمة وزي حياة. ولقد أثرت التربية القرآنية المحمدية في سلفنا وماضينا إلى العصر الذي أدركناه في صغرنا في ذي البلدة، فما كان يعرف شعر البنت العذراء أخواتها ولا عماتها ولا خالاتها، ما القريبات منها لا يعرفن ذلك حرصا منها على الستر والحياة. تزاول شعرها بنفسها ولا تعرض نفسها لإظهار شيء من شعرها. فمن سنوات قليلة من أيام صغرنا إلى الآن سمعنا عن تخطي الحدود، وأن نساء بنات من بناتنا من العذارة يدخلن إلى أماكن الزواجات ويعملن الأغاني وهن متكشفات، ويقومن يزفنن ويتحركن بالحركات الساقطات. يا أيتها المؤمنات، وراء من نمشي ومن يخطط لنا وبمن نقتدي وإلى أين يذهبون بنا؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون يقول جل جلاله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون فلاحظي عند خروجها المدرسة وعند كل خروج وإن خرجت الغير المدرسة وإن ذهبت لبيت أقاربها وإن ذهبت أي مناسبة انظري كيف تخرج زيها وسط البيت لاحظي وانظري إليه لا تكوني عرضة لأزياتات صنعتها أيادي ماكرة خبيثة لتكشف بناتنا لتعلمهن قلة الحياة لتربيهن على السفور مستر قال له جاء جاهز هذا جاهز من عند ربيش أو جاهز من عند محمد جاهز من عند من مصنع خبيث فاسق وشيطان يهودي صنع شلش هذا وجابه وقلت جاء جاهز وانت خلقتي عبد له هذا وما تتبعين روحي خيطي ما عرفتي تخيطي روحي كملي ما نقص فيه وحتى يظهر بمظهر يتناسب مع الدين مع الحياة مع الحشمة مع التربية مع الخلافة عن الله في أرضه مع القرآن مع السنة مع السنن وهدي السلف الصالحين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى فكيف في سنوات قليلة قلبنا الحياة ونزلنا هذا النزول والسقوط المهين والعياذ بالله تعالى الله يحفظ علينا حقائق إيماننا وديننا ويرزقنا التعاون على مرضاته بعد ذلك تأتي إذا انتبهنا من هذه الأساسيات والواجبات تأتي كماليات في التربية مراعاة التبكير والحضور المبكر ومجيئها لحضور الطابور وما تستفيد من سماع الآيات والأحاديث ومشاركتها تفرح الأم إذا قلت بنتها شاركتي في الطابور قدمتي حديث قتلوتي آيات ذكرتي نصيحة تلوتي على أهل الجمع في الطابور أبيات لأحد من الصالحين فيها تبيين للخير وإرشاد للهدى فيها تحذير من الشر والفساد لتكوني مؤثرة في الخير ولتكوني معلمة للناس في كبرش وفي مستقبلش هكذا يجب أن يكون تعاون الأم مع بنتها لتكون مميزة ولتكون فائزة ولتكون قائمة بأدوار طيبة وسط المدرسة و البعد عن التغيب الذي قد يطرأ وياتي مناسبة زواج وخذك يومين ثلاث أربع أيام زواج يوم واحد ممكن تغيب وتنسيق مع المرأة ولا قلت خلاص بمناسبة الزواج رجعت المدرسة سقطت بل نهائيا ويمكن الملاحظة لذلك يوم إذا اضطروا في الأمر إلى يومين بتنسيق مع إدارة المدرسة وأما أيام تروح واليوم ضيافة واليوم خطرة واليوم دخلة وخرجة وخل المدرسة في الهامش تروح هناك من بعيد ما هو هكذا يكون التعامل مع الواجبات والمهمات في الحياة ولكن راعي وهل وقت المدرسة هو عمل كل شيء وتجي بعد المدرسة وتشارك فيما يصلح أن تشارك فيه وأن تقوم به وهي قد أدت واجبها في التدريس وما إلى ذلك لكن الاهتمام والاعتناء بذلك هو الواجب علينا فالحمد لله الذي جمعكم في هذا اليوم وأدواركم في الحياة كبيرة ومهمة أعانكن الله على القيام بها تذاكر وتدارس والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فكن على هذا المنوال في تذاكركم واستشعار واجبكم وتتعاون إن شاء الله مع المدرسة لتكون المدرسة أحسن وأحسن والدارسات والمدرسات والبيوت والأسر لنكون كلنا أحسن وأحسن إن شاء الله وأرقى وأفضل وأتقى وأبقى وأنقى إن شاء الله بالتعاون بيننا بين مدارسنا بين مجالسنا بين ديارنا وأسرنا بين الآباء والأمهات بين المدرسات والمديرات وبين علمائنا في المجتمع بذلك نكون صحة مسارنا في الحياة على ما أحبه منا محيينا والذي هو يميتنا وإليه مصيرنا وهو نصيرنا وعوننا وعليه توكلنا واعتمادنا ربنا الرحمن الرحيم لم يشاركه تعالى في خلقنا أحد فلا يشاركه في استقامتنا ولا في توجهنا أحد إن شاء الله من أهل الشرق ولا من أهل الغرب بل نحن عباد لله الواحد الأحد الحي القيوم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه بارك في الحاضرات وفي بناتهن وأبنائهن بركة تامة اجعلهن صالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظت يا حي يا قيوم ثبتهن على ما تحب في الأقوال والأفعال والمقاصد والنيات وأسعدهن في أسرهن وفي مجتمعهن وفي حياتهن زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر نتوجه إلى الرحمن أن يقبل مجيئكن هذا وتزوركن وتذاكركن وزيارتكن لأماكن التعليم ويجعلها وصلة مباركة في القيام بالواجب والمهمة طول الحياة ويجعلها فيها بركة تعود على بنينا وبناتنا بجمع قلوبهم على ما يحبه الله ويرضاه ويتصل الحبل بين البيت والمدرسة اتصالا حسنا يساعد على التقويم وعلى التقييم وعلى الهدى ومسلك الهدى فيما خفي وفيما بدا يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وأصلح لنا شأننا كله بما أصلحت به شأن الصالحين اختم لنا بالحسنى واليقين وارزقنا في هذه البلدة حفظ السيرة وحفظ المشي والمسار في مسلك الأبرار الأتقياء الأخيار وأعذنا من التشبه بالكفار والفجار وبلغنا الآمال والأوطار في الدنيا والبرزخ والآخرة وأسعدنا بما أسعدت به خواص السعداء في جميع الشؤون ظاهرا وباطنا بسر الفاتحة إلى روح سيدنا المصطفى وآله وأصحابه أزواج ذريته ابنته الزهرة وأخواتها الكريمات زينب ورقية وأم كلثوم وأخوانهم القاسم وعبد الله طيب الطاهر وإبراهيم وأمهن خديجة بنت خويلد وأمهات المؤمنين وسادتنا بكر عمر وعثمان وعلي والحسن والحسين ومحسن وزينب وأم كلثوم بني علي بن أبي طالب وأصولهم وفروعهم وأهل قربهم وجميع الصحب الأكرمين وأهل البيت الطاهرين وأوليائك في غمرك المتقدمين في هذه البلدة من الأصفياء والأخيار والأبرار وأهل ذنب الوفية وقدر ومحواه قعب بشار وأهل البدور وجميع الصالحين من عبادك والدينا والد الحاضرين خاصة وذوي الحق علينا وعليهم وأموات المسلمين أحياهم إلى يوم الدين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.